الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة في السيرة النبوية تحت عنوان اعرف حبيبك صلوات الله وسلامه عليه. بادئ ذي بدء لابد وأن أربط بين الماضي وما بين الحاضر بإذن الله جل وعلا، وعلى الله التكلان. لكني كما عودت الآباء والأمهات أن أقول إلى أبائي إلى أمهاتي إلى إخواني إلى أخواتي إلى أبنائي إلى بناتي، أرجو أن نركز في هذه الحلقة بالذات لأنها تشمل ردا على شبه المشركين والمشركات. قلت وإن الشبه تتكرر في كل زمان وفي كل مكان، وما نرى فيها جديدة. لذلك فإني أرجو من الجميع الإنصات والتثبت من المعلومات حتى نستطيع أن نواجه أعداء الدعوة، وأسأل الله الهداية للجميع. قلت بإذن الله بعد الفراغ من موسم الحج في الجاهلية، وبعد عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم دعوته على وفود العرب من كل اتجاه، وبعدما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب القوم ومن علة القوم، وبعدما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص من عمه أبي لهب، قلت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكسب دعوته بإذن الله جل وعلا الكثير والكثير، بمعنى أنه لم يتوقف عند أساليب المشركين في السخرية أو في الاستهزاء أو في التكذيب أو ما شابه ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يواجه هؤلاء جميعا ولا يأخذه اليأس في مواجهتهم، على اعتبار أنهم جميعا رموه بقوس واحدة، وعلى اعتبار أنهم اجتمعوا على مقولة واحدة لتشويه صورته وللنيل منه صلوات الله وسلامه عليه. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصدره فإن صدره أوسع من مكة، بل من الجزيرة العربية بأسرها. ومن ناحية الأخلاق استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه التي لا توجد عند مخلوق سواه أن يتحمل الأذى من هؤلاء ومن أقرب المقربين، أي من مكة عامة ومن عشيرته خاصة، وعلى اعتبار أخص الخصوص من أبي لهب استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمل. وما توقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا التفت على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو توقف أو التفت لتعطلت دعوته ولنال العدو منه، ولوجد المرجفون والمرضى الكثير مما يحتجون به وعليه. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم انطلق وانطلق لأنه يثق تماما في موعود ربه له جل وعلا. وأكد تارة أخرى إن الحبيب صلى الله عليه وسلم اتسع صدره ووسعت أخلاقه الكثير والكثير، لذلك تحمل. وتتلخص هذه الأساليب التي اتخذها القرشيون في مواجهة دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم في التالي كما ذكرت: في السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب. قلت منها على سبيل المثال حتى أدخل في الحاضر، إنهم كانوا يجتمعون بين ركن والمقام أو في أي ناد من أنديتهم أو في أي مقام من مقاماتهم أو في أي مكان من أمكنتهم، وينادون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وسط أتباعه ليهنوا عزائمهم ولينالوا من إيمانياتهم وينادون على النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب الاستهزاء وبأسلوب السخرية، ويقولون: يا أيها المجنون، وأعطيتكم الدليل من كتاب ربنا جل وعلا. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هكذا ينادون ويخاطبون، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يلتفت على الإطلاق. كذا بالنسبة لأصحابه، فإنهم ما التفتوا إلى هذه الأمور، لأنهم يعلمون أن العبث لا ينجم إلا من العابثين، وأن اللهو لا يأتي إلا من قبل الخفاف، وأن الاستظراف لا يأتي إلا من قبل أمثاله. ولذلك فإنهم تحملوا وما وهنت عزائمهم أبدا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيضا كما ذكر القرآن في وصفهم للحبيب صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: ويقولون إنه لمجنون. أيضا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ما تركوا من مسبة ولا من كلمة مشينة إلا وألصقوها بالحبيب صلى الله عليه وسلم ليصرفوا الناس عنه، ولكن هيهات هيهات، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وإن الباطل لا بد وأن يدمغ، وإن الحق يزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيضا قلت كانوا يضحكون من أتباعه بسخرية، بسخرية إذا مروا عليهم. نعم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون حينما يمرون عليهم: انظروا هؤلاء هم الذين أسلموا، انظروا هؤلاء هم أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه، انظروا هؤلاء هم الذين يدعون أن لهم الجنة ولنا النار، انظروا هؤلاء هم الذين يدعون أن الإله واحد، انظروا هؤلاء الذين يركعون ويسجدون، هؤلاء الذين يؤمنون بالحشر والنشر والحساب، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك قال ربنا جل وعلا يصف حالهم تجاه الموحدين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، مش كده بس، وإذا مروا بهم يتغامزون. وهذا الفعل ليس من فعل الشرفاء على الإطلاق، وهو الغمز، إنما هو العياذ بالله جل وعلا من فعل اللؤماء حينما يفعلون ذلك تهكما على سبيل الباطل وليسوا على الحق. أيضا الحبيب صلى الله عليه وسلم مبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. هو بشر يغضب صلوات الله وسلامه عليه، ويضيق صدره إذا ما اتسع الأمر. ولذلك قال ربنا جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولذلك فإن ربنا جل وعلا، أي فإن ربنا جل وعلا أوصى حبيبه بأن يفسح صدره، ولا تأخذه الحسرات على هؤلاء المشركين والمشركات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولذلك ما عاد صدره يضيق صلوات الله وسلامه عليه. إن صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن ليضيق انتصارا لذاته أو بالنسبة لإلقاء التهم عليه، ولكنه كان يتمنى الهداية لهؤلاء، فكان صدره يضيق من إجرام هؤلاء ومن إلقاء أنفسهم في التهلكات أيضا، ومن صدهم عن سبيل رب البريات، وما كان انتصارا لذاته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا فإن الجانب البشري موجود في الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، لأن المستهزئين نالوا كثيرا من الحبيب صلى الله عليه وسلم، والنبي يتحمل ويتحمل فيضيق الصدر. ولذلك أنزل عليه ربنا جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. ولذلك اتسع صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسلط الله جل وعلا على المستهزئين بحبيبه صلى الله عليه وسلم ما سلط. لذلك كانت نهاياتهم في الدنيا بشعة فضلا عن حسابهم بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب. لذلك ربنا جل وعلا أنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم آيات للمواساة من قبل، قلنا كما في سورة الشعراء بيّن له ما جرى لموسى ولأتباعه من فرعون وأتباعه أي وقومه، وفي النهاية كانت العاقبة للمتقين، وفي ذلك إيناس لسيد المرسلين ولمن معه صلوات الله وسلامه عليه، وها هنا إيناس آخر للحبيب صلى الله عليه وسلم نراه في قوله جل وعلا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون في الأنعام 10. ولذلك يبين ربنا جل وعلا أن الأقوام السابقة على قومك أو لقومك جازت هذه وتلك لغوية، بالنسبة للمرسلين الذين أرسلوا فيهم ولهم أيضا لغوية، استهزأوا بهم لكن العاقبة كانت للمتقين، وحاق العذاب بهؤلاء المستهزئين. ولذلك قال له ربنا إنا كفيناك المستهزئين. هذا بإيجاز بالنسبة للمحور الأولي في أساليب قريش في مواجهة الدعوة. لندخل في المحور الثاني ألا وهو إثارة الشبهات والدعايات الكاذبات. مرة ثانية إثار، ودي أخطر أنواع الأسلحة، إثارة الشبهات والدعايات الكاذبات. قلت إن السلاح هذا هو أخطر أنواع الأسلحة القاطبة. ولذلك نرى اللادينيين ونرى المرتدين ونرى المنحرفين ونرى المرتزقة يحاولون الليل مع النهار، أي يحاولون نهارا وجهارا سرا وإعلانا أن يتجهوا بالنظر في كتاب ربنا جل وعلا للبحث عن شبهات من خلال المتشابه وكذلك في سنة النبي، إلا أنهم لا يجدون أبدا أبدا ما يتمنونه، لكنهم يلقون من خلال وحي الشيطان في صدورهم وعبث الهوى في قلوبهم يلقون هكذا بالشبهات للهمج الرعاع على الشبهات أن تسكن صدورهم والعياذ بالله جل وعلا. المهم نرى البعض أيضا ممن ينتسبون للأدب يرمون بالشبهات من خلال القصص وما شابه، إلا أنها في النهاية تبوء بالفشل لأن الباطل لا يصمد أمام الحق. ركزوا معي، وعلى مدار 1400 عام قام الفلاسفة وتهافت الحذاق والمتفيهقون والمرتدون والمنحرفون وكذا بالنسبة لغير المسلمين، قاموا بإثارة الشبهات حول الإسلام وفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذات الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلا أنها ما نجمت عن شيء إلا بالبوار والخسران، وكانت العزات لدين الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهات والدعايات الكاذبات بدأوها في كتاب رب البريات، أي لم يبدأوا بذات الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم موثوق في أمانته، موثوق في عدالته، موثوق في أحواله وصحته. لذلك ما أقول وصحته أنه سليم العقل، بل إن الله جل وعلا أعطاه عقلا ما أعطاه لمخلوق آخر بالنسبة للرجحان. المهم يبقى بالنسبة لي إثارة الشبهات والدعايات الكاذبات، أجيب لك كيف قالوا عن القرآن. فقالوا عن القرآن مثلا، قالوا عنه ده أضغاث أحلام. يعني إيه؟ قال لك إن الحبيب صلى الله عليه وسلم نايم، تجي له شوية شوية أحلام، يقوم بقى يقوم من النوم يقعد يكتب الكلام ده ويقول ده ربنا قال لي وأوحى لي وأنزل لي. ولذلك في سورة الأنبياء قالوا إيه على القرآن؟ أضغاث أحلام، يراها النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ويتلوها بالنهار. ركزوا، ركزنا، يعني تقصدوا إيه؟ أنا نقصد كده زي ما قلنا في الآية 5، الأنبياء أضغاث أحلام. يعني إيه المقصود بأضغاث أحلام؟ يعني انتوا بتاع القرآن أضغاث أحلام، أضغاث أحلام معناها الإنسان العقل الباطن يختزل ويبقى نايم يقعد يحلم بأشياء. قالك مية كده، بس محمد صلى الله عليه وسلم بيقدر يحفظ بقى، بمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم الأحلام دي خلاص يراها بالليل ويتلوها بالنهار، يقعد يحكيها بقى بالنهار. طب كل واحد ما عنده أضغاث أحلام، كل واحد يجيب قرآن، إيه اللي بيحصل ليه؟ إيه المهم؟ بالطبع يا جماعة هذا الكلام ما وجد صدى على الإطلاق، لأن الكل يعلم أن أضغاث الأحلام إنما هي فلان ذهب، فلان جاء، فلان تزوج، فلان طلق، فلان فرح، فلان حزين، فلان امتلك مالا، فلان خسر مالا، فلان حقق الأماني، فلان وقع والعياذ بالله في ملمات وابتلاءات إلى آخره. ما تبقاش كلامين على الإطلاق قالوا مش نافعة. إيه واحدة ثانية في القرآن برضو يقولوا إيه؟ بل افترى. بل افترى يعني إيه بل افترى؟ أي من عند نفسه، يعني ألفه هو اللي مؤلف القرآن ده، ده مش من عند ربنا، ده هو اللي بيقوله وخلص ويدعي كده. طب لما هو افترى، لما هو من عند نفسه، النبي معلوم أنه ليس بشاعر، معلوم أنه ليس من بلغاء العرب الذين يقفون في سوق عقاد، الله، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على الإطلاق لا من القراء ولا من الكتاب، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلوات ربي وسلامه عليه. وده أعظم إعجاز بإجماع أهل العلم، أعظم إعجاز أن يكون الحبيب الأمي صلوات الله وسلامه عليه، هو الإعجاز الأكبر، بمعنى أن يقول وأن يتحدث بإذن الله حتى بالنسبة لحديثه كلام أوتي فيه فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، ثم أو قبل ذلك يتلى عليه كلام الله جل وعلا. هجيب لكم الاثنين، يعني لما بينزل عليه كلام ربنا جل وعلا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني بقول لهم اهو تعالوا هاتوا الجن، كلية الجن ما فيه من الشعراء والبلغاء والأدباء، هاتوا الإنس يا جماعة الفلاسفة والبلغة والأدباء والمتعلمين والقراء والكتاب، وبعدين يبقوا الاثنين مع بعض يشتركوا مع بعض ويحاولوا يتحدوا القرآن. عاجزوا الله، إما الافتراه من عند نفسه إزاي؟ والنبي أمي، أمي ليه؟ لأنه هو مذكور في القرآن كده، النبي الأمي، هي كده الأمي، ودي عظمة، خلي بالكم أمي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وفي النظافة لا يوجد في النظافة مثله، في الجمال لا يوجد في الجمال مثله، في البلاغة لا يوجد في البلاغة مثله، في الحياء لا يوجد مثله، في الشجاعة لا يوجد مثله، في كل صفة طيبة لا يوجد مثله. فما ينزل عليك ربنا كلام ربنا اتحداهم به، طب خلوا من عندني، طب هاتوا زي اجتمعوا، مش قريش، كل اللي على ظهر الأرض من الإنس ومن الجن، وبقوا مع بعض وشاركوا بعض ودعموا بعض وتحدوا، يلا عاجزوا. طب أقول لكم على حاجة، هاتوا 10 صور مفتريات وتحدوا بها 10 صور في القرآن، مفيش. طب هاتوا ألفوا سورة زي أقصر سورة في القرآن، سورة يعني لما نيجي أقصر سورة في القرآن يعني من حيث عدد الأحرف والآيات، هاتوا ليها 3 آيات، هاتوا انتوا بقى، يعني من يقول مثلا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هاتوا انتوا بقى. عاجزوا، يبقى من عند نفسي زي كشفت، يبقى مش من عنده. طب يقولوا ايه تاني؟ قاموا جايبين شبهة ثالثة ويقولون ايه، شوف، انما يعلمه بشر، لا 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 لا، ده مش ملك اللي بينزله ولا ده كلام من عند ربنا، ده واحد بشر عارف الاساطير بتاعت الاولين، كان عارف تاريخ الفرس وتاريخ الروم والقصص السابقة وقعد يحكيها له. طيب ده لما في واحد يعرف الكلام ده ويقدر يقول الكلام ده، أين هو؟ طب ما يبقى الشرف دي له هو وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، يبقى له هو مش للحبيب. لا طيب النقطة الثانية، طب هو مين؟ ما نعرفش.
أعجمي اللي أنت بتشيره ليه؟ تبدأ لسان عربي مبين، الأعجمي ما يعرفش يتكلم كده أبدا ولا يعرف يقول هذا الكلام. أنتوا الأهل اللغة وأهل الفصاحة والبيان عاجزين، يبقى الأعجمي إزاي؟ فمن كل ناحية الأمور مكشوفة. قال لك لا 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 لا، يبقى نخرج من دي. ليه؟ لأن من إنما يعلمه بشر، البشر ده كان ينسب الفضل إلى نفسه. ثانيا ده احنا اللي أشرنا إليه أعجمي وده لسان عربي مبين، مش كده وبس. إن قلنا ده أساطير الأولين الفرس والروم، فرس والروم ده جايب ما كان وما هو كائن وما يكون، يعني القرآن جايب اللي كان واللي حاضر دلوقتي واللي جاي، ده حتى جايب ما بعد الدنيا، جايب البرزخ، ما بعد البرزخ جايب الآخرة. مين اللي عنده الكلام ده بقى؟ ما تقول لي أساطير الأولين، لا ده جايب لك الواقع اللي انت فيه وجايب لك المستقبل كله، مش بس اللي جاي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لا جايب لك اللي بعد منه كمان البرزخ. وبالنسبة لما أقول البرزخ يا جماعة شتان ما بين جاء الحياة البرزخية اللي بعد الموت، بعد الموت اللي هي فصلة بين الدنيا والآخرة. والحتة دي أنا أقف معكم شوية كده، وباللغة العامية البسيطة البرزخ اللي بيفصل بين اثنين دي بين الدنيا والآخرة دي حياة عجيبة جدا يا جماعة. يعني واحد يقعد يقول طيب يا ترى اللي ماتوا لهم من وراحوا اللي بتعذب بيفضل يتعذب ليوم القيامة، الله طيب اللي هيموت قبل القيامة بساعة هيبقى تعذب ساعة، واللي مات الوقت بس يقعد آلاف السنين. أسئلة تدور. طب مش كده وبس، اللي هيتنعم الوقت هيتنعم كذا واللي هيتنعم قبلها بساعة زيه، مش كده وبس، يا ترى اللي ماتوا دول بيشوفونا وبنشوفهم، طيب بيحسبنا، طيب إما بنروح عند المقابر بيحسوا بينا وبيشعروا بينا وبيشوفونا وبيفرحوا بينا، طيب لما بندعي لهم وبنتصدق عليهم إلى آخر هذه الأمور، كلام ده بوصلهم وإزاي بوصلهم وبيعمل إيه والدرجات اللي هم فيه. طيب اللي ميت فيهم عنده ذنب كبير عليه دين كان عقل الوالدين، طب هيعمل إيه؟ طب نعمله إيه عشان يكفر عنه الكلام ده؟ طب شكل حياتهم في القبر إيه؟ أسئلة كتير قوي يا جماعة وعجيبة قوي 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 قوي. طيب إما هم في القبور بيتزوروا مع بعض، طب لما بيتزوروا بالعراة ولا بالأكفان؟ طيب شكل الأمور بينهم إيه وحياتهم إزاي؟ طب هل بيقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيشوفوا الحبيب كده صلى الله عليه وسلم؟ عارفين؟ مش عشان حاجة أبدا، أنا عامل موسوعة اسمها جامع الحياة البرزخية، جامع الحياة البرزخية، فكل سؤال يدور في دماغ أي حد ومحققة تحقيق دقيق جدا، وهي إن شاء الله موجودة طبعا، هي دي تبع دار غد الجديد وموجودة في المعرض، وطبعا الموسوعة الجديدة اللي نزلناها اللي هي صحيح ملاحم وفتن آخر الزمان لأحداث الساعة الصغرى والوسطى والكبرى والغاية ما القيامة تقوم ويحصل بعث ونشر وحاشر، كل الكلام ده موجود عند دول. وفي نقدر التقوى شاملة برضو المراجع كلها، دار الغد الجديد ودار التقوى في المعرض. والكلام ده حتى أنا قلت لهم أنا متنازل عن حق لله جل وعلا، بس خلوها للناس على السعر اللي هو بتاع المطبعة فقط، ودي دقيقة جدا على أساس المعلومات دي ما تروحش منكم. طيب لما بقولوا بقى إنما يعلمه بشر، هتجد برضو هناك في كتاب روائع المناظرات، دي ينفع يعلم النبي يعلمه بشر؟ أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك انكشفت وطارت هذه، قال لك إيه؟ طب نتنقل لشبهة تانية، سيب القرآن، لا خلينا برضو في القرآن. خلوا بالكم الوقتي احنا اشتغلنا كام؟ أضغاث وأحلام، أدي واحدة في القرآن، الثانية بل افتراه، التالتة إنما يعلمه بشر، أدي الثلاث شبهات ورا بعض في القرآن من بعد موسم الحج على طول. طب تعالى اللي بعد كده الرابعة بقى، لما الأولى مش نفعة معنى ينتقل من شبهة لشبهة، يعني ليه ما نفعتش؟ طب اثبت بقى يا أخي، توب يا أخي، آمن به بقى، لكن مرض مرض، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تعالى كده للشبهة اللي بعد كده، قالوا إيه بقى؟ ما عادش حد مصدق، قالوا نقول حاجة تانية، إن هذا إلا إفك افتراه. طب ما انتوا قلتوا قبل كده إيه؟ بل افتراه، ما هي نفسها، لا قالك هنزود شوية ذوت إيه؟ أو إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. يا سلام، اللي في القرآن آية 41، إن هذا إلا إفك افتراه. ما أنت قلتوها، لا، في حاجة تانية. إيه؟ وأعانه عليه قوم آخرون. قوم دول منين؟ من مكة؟ أبدا. طب منين؟ من المدينة؟ لك لا ما فيش كلام من ده. طيب منين؟ من أي مكان من الجزيرة؟ من الطائف؟ أبدا. أعاجم؟ خلاص كده، وعن عليكم. يعني يا جماعة اشترك هو وأتباعه في اختلاقه، هو وأتباعه. تم قبل ما الأتباع كانوا يؤمنوا به، القرآن كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إما نزل إزاي؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلى آخره. وما كانش لسه في أتباع. لما يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخره، ما كانش. ما هو يقول لك أهو خلاص، أهي كده وخلاص. إزاي؟ لما يقول لك إن هذا اللي هو القرآن ده إلا إفك افتراه. إلا إفك، خلي بالكم من الإفك ده. الإفك لا يكون إلا من الأفاك. وخلي بالكم اللهجة الدرجة عندنا يقول لك لإنسان أفاق، كلمة خطأ بتخلي واحد أذنه توجعه. أفاق ده كلمة باطلة، جهل، اسمها أفاك وليست أفاق. أنا بتعجب والله، اللغة ضيعة خالص. يقول لك أفاق، لا أفاك. أي تعالوا كده، هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين؟ ليه؟ لأن قالوا في النبي ده بينزل عليه شيطان بيخبره بيعرفه وكيت وكيت، زي الناس اللي هي اللي في الجزيرة العربية اللي بتدعي أن هي برضو بيجي لها كيت، زي السبائيين. الجن ينزل على واحد منهم أو الشيطان ويقعد يخبره ببعض الأمور الغيبية ويزور عليها مات كذبة. لا، قالك لا أهو نبئكم، أهو قال أنبئكم على ما تنزل الشياطين. عايزين تعرفوا بتنزل على مين؟ أو على كل أفاك وليست أفاق، على كل أفاك أثيم. شوف، على كل أفاك، وما سكتش النمط القرآن، لا على كل أفاك أثيم. هو أفاك تكفي على وزن فعال، لا يقول لك أثيم على وزن فعيل. يا سلام، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يبقى الإفك ده حادث الكذب من الكذاب المفتري. ولذلك خلي بالكم من جدا لما يقولوا إن هذا إلا إفك افتراه، إلا إفك افتراه، نقول لهم لا، وقف، ده الحق، ده النور. يبقى أنت كده تقول لي وعانوا عليه قوم آخرون، من هم؟ مش عارف. لا يبقى أنت باطل لسبب واحد، لأن ده قرآن وده نور وده هداية وليس بإفك على الإطلاق. ده لو إفك أول كلمة تنزل بيتحرق الشيطان يرجم بعده، أو يجيب كلمة ومعها 100 كذبة. ما جربوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا قط. ثانيا، لا الشياطين ولا الجن ولا الإنس يعرفوا على الإطلاق يجيب مثل هذا القرآن. طب وعشان بقى نسخن مع بعض كده والنور يدخل قلوبنا، أقول فاصل وبعده واصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد عدنا بفضل الله ومنه علينا وعليكم وعليكم بفضل الله جل وعلا. قلت إن المشركين بدأوا بالدعايات الكاذبات وبإلقاء الشبهات في كتاب رب البريات. قلت مرة ثانية إنهم ما بدأوا بالطعن ولا بإلقاء الشبهات ولا الدعايات الكاذبات في ذات حبيب رب البريات، أي لم يبدأوها في الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بدأوا في كتاب الله جل وعلا. وقلت إن الشبهة الأولى التي ألقوها كانت هي أضغاث أحلام، أما الثانية فكانت بل افترى، والثالثة إنما يعلمه بشر، أما الرابعة قلت إنهم ألقوها إلا أنها كانت سابقة ولم يأتوا فيها بجديد، إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون. وبينا بإذن الله جل وعلا بطلان ما جاء في الشبهات الأربعة، وأنطلق بإذن الله جل وعلا إلى شبهة خامسة من شبهات المشركين القرشيين، ألا وهي، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وقالوا، أي إن المقصود بالذين قالوها هنا إنهم المشركون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. يبقى مرة ثانية حتى أبين لكم أنهم يأتون بالشبهات، تلو الشبهات لكنها قديمة جديدة، جديدة من حيث الكم، قديمة من حيث السبق، بمعنى أنهم لم يأتوا بجديد على الإطلاق، لأن المفلس لا يأتي بشيء جديد. ولذلك حينما يقولون كما ذكرت من قول ربنا جل وعلا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يعني يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم تملى عليه هذه الآيات وإنها من أساطير الأولين. وبينت لكم أن العرب حينما كانوا يتحدثون عن أساطير الأولين كما في الروايات الكثيرة كان القصد بالأساطير هنا ما كان في فارس، ما كان في الروم، ما كان عند الغساسنة، ما كان عند الحيرة. ولذلك بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض على الإطلاق إلى أساطير هؤلاء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل عليه كلام الله جل وعلا حوى العقيدة وحوى العبادات وحوى الأحكام وحوى القصص للوعظ والأخذ العبر لا للسمر. ثم بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه آيات تتطرق إلى هؤلاء الأقوام كانت على سبيل الاعتبار مما جرى لهم ومعهم. الأمر المؤكد في تلك القضية أنهم حينما يقولون أساطير الأولين بينا أن هذه ليست بأساطير على الإطلاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ما كان وما هو كائن، ما كان وما هو كائن في عهده وما سيكون. وبينت أنه بعد ذلك أنه نزل عليه أيضا ما يكون في عالم البرزخ وما يكون في عالم الآخرة، أي في القيامة الكبرى. ولذلك بينا أن كلام القوم لا يمكن أن ينطق به إنسان بالغ أو فتى يستطيع أن يميز، وإن العاقل حينما تلقى أمامه هذه الشبهات يعلم تماما أن قائلها أو أن القائلين بها إنما هم والعياذ بالله جل وعلا من أهل العبث لا من أهل الجد والحكمة. خلاصة المسألة، انتهينا هنا من خمس شبهات على سبيل الإيجاز والسرعة، فإني لا أريد أن أطيل، وإلا ما انتهينا على الإطلاق من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب الشبهة اللي بعد كده رقم 6 قالوا إيه؟ قالوا إن له جنا أو شيطانا، بيقولوا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم إن له جنا أو شيطانا يتنزل عليه كما تتنزل الشياطين على الكهان. يعني إيه؟ قالوا به جنة. يعني به جنة، قالك زي ما جه في سورة سبأ وغيره به جنة. يعني به جنة، يعني به جن، معاه جن، معاه شيطان بيخبره. كما تتنزل الشياطين على الكهان يسترقون السمع من السماء الأولى ثم ينزلون على قلوب هؤلاء الكهان فيلقون بالسمع إلى هؤلاء من بعض ما سمعوا ويزيدون على الكلمة 100 كاذبا، كما جرى لمثل ابن صياد ولغيره ولقوم السبئين. بينت بطلان هذا الكلام، وبينت لكم أنهم يأتون بكلام من حيث الكم هو جديد، لكن من حيث النوع أو المقصد هو كلام قديم، ما في شبهة جديدة على الإطلاق. وبينت لكم بطلان الكلمة من قوله جل وعلا هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين، أو كانوا بتنزلوا على السبئيين أو اللي بينزل على ابن صياد أو على المجموعة دي، ايه اللي بيحصل؟ تنزل على كل افاك اثيم. الشياطين اللي تسترق وتنزل دي ما تنزلش على اي حد، ده الرسول صلى الله عليه وسلم انتوا اللي قلتوا ده صادق، قلتوا عليه امين، تحدثتم عن صلاح احواله، تحدثتم عن عقله ورجحانه، تحدثتم عن هذه الامور لانه من اوثق خلق الله جل وعلا. انما الشياطين تنزل على مين؟ على كل افاك اثيم ولا عمركم ما شفتوا فيه لو صاحب آثام ولو صاحب إجرام ولا حتى له جلوس في أندية قريش ولا في مقامرها ولا يشرب الخمور ولا يهتك السطور ولا يرتكب الفجور، بل إنه يصل الرحمة ويعين ذا الحاجة إلى آخر هذه الأمور، كل الصفات الحميدة فيه، وما فيه صفة واحدة والعياذ بالله جل وعلا مما يلام أو يعاتب عليها الإنسان. يبقى ما بيقول تنزلوا على كل أفاك، هذا ليس بأفاك بل هو من أصلح خلق الله جل وعلا. أثيم، هذا ما عنده إثم ولا إثم واحد صلوات ربي وسلامه عليه. وبعدين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يعني أكثر اللي بينزل عليهم ويتقال لهم ده كاذب. طب اللي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كله صدق محض مطلق، ما في حرف واحد كذب، مش كلمة، ما في حرف في كذب على الإطلاق. ولذلك بينت لكم أن الكلام ما هو إلا مجرد دعاوى قائمة على الدعايات الكاذبات وعلى إلقاء الشبهات على مجرما بقلبه مرض أن يتلقافها وأن تسكن في صدره والعياذ برب البرية. طيب ما نفعتش، رقم 6 قالوا ننتقل إلى رقم 7 بقى. بس على فكرة ما ينفعش بقى نطعن بقى في القرآن. ليه؟ لأن أفلسنا، يقولوك أفلسنا، ما عادش، إحنا ما سبنا حاجة على الإطلاق. أضغط أحلام ما نفعتش، بل افتراه ما نفعتش، إنما يعلمه بشر ما نفعتش، إن هذا إلا يفكون افتراه وعنوا عليه قوم آخرون ما نفعتش، برضو أساتر الأولين اكتتبه فيتم عليه بكرة وصيلة ما نفعتش، قلنا ده بيتنزل تتنزل عليه الشياطين ما نفعتش. يبقى نعمل إيه بقى؟ تعالوا بقى يبقى نطعن في النبي نفسه بقى، يبقى نطعن في النبي، ما دام الطعن في القرآن مش نافع، لأن القرآن ده ما من اللي يذكر، من اللي يجرؤ يتكلم في القرآن؟ خلاص خلاص سلمنا. ولذلك كبيرهم، كبيرهم لا أقول عظيمهم لأنه ليس بعظيم، كبيرهم كبير مجرميهم لما تكلم في القرآن قالوا بصراحة رأيك في القرآن ده بقى، وهم بإيه بيفكروا، يعني يفكروا يتفقوا على كلمة قبل موسم الحج عشان يتفقوا عليها ولا يكذبوا بعضهم بعضا. يا جماعة عايزين نتفق على كلمة واحدة، إيه؟ لأن لما أنت تقول ده ساحر ولا يقول ده كذاب ولا يقول ده مجنون يقول لك شوف شوف الناس الدجالين، لا لا مش عارفين، كل واحد بيطلع لي كلمة، إنما لما نتفق على كلمة واحدة الناس هتصدق. فهم قاعدين وكيت، فبقولوا الوليد إيه بس إيه رأيك بصراحة، يعني أنت رحت سمعته، سمعت سورة النجم، إيه رأيك؟ قالوا معزين رأيي، قالوا قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر. قالوا بس سحرك محمد صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قالوا سحرك أو أعطاك شيئا أو أطعمك، زي ما تقول شيخ عزمك ولا بتاع ولا كده، لا 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 أمزعل. قالوا تفكر بقى، اوعى تقول الكلام ده. قالوا ده أنا بقول لكم أنتوا بس. فقعد يفكر وبعدين ينظر كده ويعبس ويغضب ويرجع فكر، وبعدين خلاص إن هذا إلا سحر يؤثر. ولذلك قلنا التهديد القرآني لهذا المجرم النزل على طول، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر فقتل كيف قدر ثم انظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. يا سلام مجرم، وذاك ربنا يقول لك فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. فالتعقيدية ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، خلاص أهو في الدنيا وفي الآخرة كمان. ولذلك يا جماعة الناس دول يقول لك نخرج بقى قرآن خلاص فشلنا يأسنا على الرسول بقى صلى الله عليه وسلم، أول ما قالوا بقى قالوا إيه؟ قالوا بس نقول إيه بعد ما منفعش بقى إنه كذا وإنه معاه سحر اللي هو القرآن يفرق به بين المرء وأخيه وبين المرء وأبيه وبين المرء وبنيه وبين المرء وزوجته أي وأهله وبين المرء وعشيرته. قالوا لا لا نقول إيه شاعر، نقول إيه شاعر، يوم على طول القرآن والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لما يقول لك والشعراء يتبعهم الغاوون، ده اللي معاه دولا مش غاوون على الإطلاق، ده ناس ثبتوا على الحق. وبعدين ده ما هو الشعر. ليه؟ لأن أهل مكة درسين الشعر ويقفون على الشعر. الله، ولا هذا بنظمه ولا هذا برجزه إلى آخره، ده مش شعر أبدا. ولا الشعر احنا عارفين بقى من حيث الوزن، من حيث القافية، من حيث البحر، ما في كلام من ده على الإطلاق. ذكر ابن لهم ايه اهو على طول، والشعراء يتبعهم الغاوون. لا هم من دول ولا بيتبعوا الغاوون. وبعدين ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون. رايح للملك ده يمدحوا شوية عشان يعطوا له فلوس، رايح للأمير ده يمدحوا شوية عشان يعطوا له فلوس، رايح للوزير ده شوية عشان يعطوا له فلوس، قاعد بس يجمع الفلوس ومرتزق. اهو والشعراء يتبعون. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأن شوف وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، ده اعتقاد ودين وعبادته توقيفية إلى آخره، مفيش كلام من ده على الإطلاق. طبعا إلى الذين إلى آخره. تعال هنا، يبقى هنا مش نفعة. وذاك ربنا يقول لهم إيه؟ وما علمناه الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يا سلام، شوف بقى، أنت ما واحد يرد عنك بتختار متحدث، المتحدث بيكون أدنى منك درجة أو درجات، بس بتجيبه يشرف يعني يذب عنك، يتكلم عنك. لا، احنا هنا بقى لما تشوف الحبيب صلى الله عليه وسلم ده عبد، وإلهنا الرب، سيدنا محمد أفضل العبيد، سيد المرسلين. وبعدين اللي دافع عنه ويتولى الدفاع مين؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سيدنا محمد يبلغ الدعوة وربنا يدافع عنه. ولذلك لما قم يتهموا شاعر يوم ربنا ليذب، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قفوا عند حدكم، ده نبي، نبي عظيم، نبي مرسل، بل هو سيد الأنبياء والمرسلين. أي تهمة يوم ربنا يذب عنه على طول. راحت برضو دي منهم على الإطلاق. فقال لك طيب ننتقل بقى، لا احنا قادرين نطعن في القرآن ولا في النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادرين نطعن في النبي ليه؟ أصله عايش في وسطنا، وبعدين متربي في وسطنا، ولا واحد يعرف إلا أنه صادق، كلنا مجمعين على أنه صادق، وبعدين مجمعين كمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده صلاح حال، مجمعين على أنه أأمن إنسان. ما مش نفع مهما نقول بقى كله رايح. يبقى نقول لك إيه؟ يقول لك نشوف شبهات بقى نطعن بها من بعيد. أم واقفين على ثلاث شبهات، واقفين على ثلاث شبهات. ايه هم الشبهات اللي داروا حواليها؟ التوحيد، طبعا ما كانوش قوم توحيد ولا كانوا اهل التوحيد، لا، كانوا يعبدون مناتا واللاتا وهبلا والعزة واساف، لو عدت لكم مش هننتهي. كانوا يعبدون الصنم والحجر والمضرة والشمس والقمر الى اخره، هانت عليهم انفسهم فسجدوا للمخلوقات والعياذ برب البريات. يبقى لذلك لك ايه؟ اضرب بقى نثير الشبهات حوالين ايه؟ التوحيد، لمنا حاجة جديدة مش نافعة. كده ما تمشيش معانا. يبقى التوحيد، وايه كمان؟ وشبهات على الرسالة نفسها. التالت ايه؟ يقولك بعث الاموات، احنا عارفين ان ما فيش حاجة اسمها لا بعث ولا في نشر ولا في حاشر ولا في قيامة. يبقى نطعن بقى كمان في البعث والناشر والحاشر والقيامة. ولذلك حتى في آخر سورة ياسين ما قوم يستنكروا على الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد قول ربنا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. شو بعدين؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، أهي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يروح للنبي كده صلى الله عليه وسلم ويجيب له عظام واحد ميت ويفركها كده ويقوم رميها على النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله أيحي هذه ربك، ويبعثها تارة أخرى بعد ما عملت لك كده بعد شوية تراب، هيبعثها تاني ويحشرها تاني ويجيبها تاني. قالوا نعم يبعثها ويبعثك ويحشرك ويدخلك النار. ويدخلك النار. ركزوا معي، تعالوا واحدة واحدة في التوحيد. رد القرآن على كل شبهة، قالوا لا 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 لا، إيه إله واحد؟ حاجة اسمها إله واحد؟ ده آلهة. ولذلك في سورة صاد في مطلعها، تعالوا نشوف بقى الغشم والجهل والاجتماع على الجهالات عشان يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التوحيد. يقول لك صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما لك من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وبعدين وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني سبحان الله ازاي يجي مننا ده؟ لا 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 لا، ليه؟ لأنه كانوا يقرون بقاعدة ليه ايه؟ ما في رسول بشر ولا في بشر رسول، لا في رسول بشر ولا في بشر رسول. أو وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. شوفوا عقبة، وقال الكافرون هذا سحر كذاب. شو بقى قضية التوحيد؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، هو خلاص أدمر، خلى الآلهة كلتها خلاص سهرها في إله واحد. أجعل الآلهة إلها واحدة، طبعا التصور كله خاطئ، لأن اللي عندهم كله مزيف. أما النبي فلا يدعو إلى أن هذه الآلهة هي إله واحد، بل يدعو إلى الإله الحق الواحد وليس إلى الآلهة المزيفة. أهو أجعل الآلهة إلها واحدة، مش اسكتوا بس، لا، إن هذا لشيء عجاب. أو أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، شوف شوف تصور، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، أي آلهة على آلهة، أي أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. أول مرة نسمع الكلام ده، يبقى له واحد ازاي؟ ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة، إن هذا إلا اختلاق. وبعدين المرض النفسي والإرباك، أنزل عليه الذكر من بيننا. الله، طب انت بتقول اهو هو كذاب، بتقول انه ساحر، بتقول انه ما فيش حاجة تبقى له واحد، ويرجع يقول لك طب ماشي كل حاجة في إله واحد، بس اهو أنزل عليه الذكر من بيننا، شو معنى هو اللي اختير من بيننا؟ الله، طب ليه ربنا ما اختارش واحد من القريتين عظيم؟ من القريتين يعني مكة والطائف، مكة هي الأم، الطائف بلد غنية وقوية، قرية قوية فتحضر، أهو فخدش واحد من الاثنين دول من الأغنياء من الكبار عشان يبقى بسمع الكلمة، أول ما يقول الكلمة تتنفذ على رقبة الجميع ليه؟ أهو حسد، حسد وجهل وعناد وخوف من الخسارة الاقتصادية التي تترتب على دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. مهم رد القرآن على هذه الشبهات واحدة والأخرى. نبدأ بالتوحيد، بينا لهم عجز آلهتهم. أول حاجة، طيب أنتوا بتعملوا إيه؟ قالوا الأصنام، نعمل منات اللات العزة أساف غيرها. وبعدين جبنا بالعافية في الطائف، رحنا جبنا الآلهة الخمسة اللي كان بيعبدها قوم نوح بعد موته صلى الله عليه وسلم، من باب قول جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. طيب نأخذ فاصل وبعده أواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قلت بإذن الله جل وعلا رد القرآن على كل شبهة، وأبدأ بالأولى بإذن الله جل وعلا لجلال ولدلالة التوحيد ولأهمية التوحيد. أقول بين لهم عجز آلهتهم، وحتى أنهم لما قالوا إننا نعبد منات واللات وهبل والعزة وأساف وغيرها، وقالوا وإن أهل الطائف يعبدون الأصنام الخمسة التي كان يعبدها قوم نوح، قوم نوح وأشركوا والعياذ بالله جل وعلا بها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، وكانوا يعبدونها قبل نوح، وكانوا يعبدونها أكرر قبل نوح عليه السلام، وطال الأمد على هؤلاء. وكان الخمسة من الخيار، من الصالحين، من الطيبين، من الأطهار، من الأبرار، من الأنقياء، من الأتقياء. ولذلك لما ماتوا أتاهم الشيطان الرجيم وقال لهم إنكم ستنسون آثار هؤلاء فأقيموا صورا أي تماثيلا لهؤلاء وضعوها في أنديتكم حتى تتذكروا عبادتهم فتفعلوا فعلهم. انظر إن إبليس يلبس ويلبس الحق بالباطل ويضع السم في الدسم. إنه يذكرهم بالعبادة ويذكرهم بالصالحين ويقول لهم هذا حتى إذا نظرتم إلى صور تذكرتموهم فعبدتم ربكم كما عبدوا وبالفعل صنعوا ذلك. فتعاقبت الأجيال وطالت الأزمان فجاءت الأجيال وسألوا عن هؤلاء فقيل لهم إنهم الآلهة بهم نمطر وبهم نحيا وبهم نموت وبهم نعز وبهم نذل إلى آخره. فعبدوهم من دون الله جل وعلا وأشركوا بالله جل وعلا. مهم خلوا بالكم جدا. فبين الله جل وعلا لهم عجز هذه الآلهة وأنها لا تسمع ولا تبصر لا تضر ولا تنفع ولا تغني شيئا بل هي تصنع باليدين وتحطم وتدمر. وأعظم دليل على ذلك أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم الخليل حطمها بالفأس. كذا أعظم دليل على ذلك فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد في فتح مكة إن غال عليها كسرها تكسيرا وكان فيها من الأصنام بعدد أيام السنة في داخل الكعبة كسرها وحطمها وكان يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا كلما دخلوا حيا من أحياء العرب وبه هذه الأصنام التي تعبد من دون الله جل وعلا كسروها ودمروها وحطموها. لو كانت آلهة لذبت عن نفسها، لو كانت آلهة لدافعت عن نفسها، لو كانت آلهة لعلمت بهذا الخطر الذي أحدق بها، لو كانت آلهة لأتت بالنفع لمن عبدها، لو كانت آلهة لصرفت الضر عمن تبعها إلى آخر هذه الأمور. لكنها كما قلت إنما هي أشياء مصنوعة لا تسمع ولا تبصر لا تضر ولا تنفع ولا تغني شيئا. ولذلك قلت هانت عليهم أنفسهم بسبب الجهل والعياذ بالله جل وعلا. أما التوحيد فحدث ولا حرج. أنزل القرآن بعض الآيات التي تجمغ شبه القوم وتدعو إلى التوحيد الخاص. يعني مثلا قال لهم ربنا بأن الإله واحد أي أن ربنا واحد ما في على الإطلاق مما يعبد من هذه الأمور آلهة. يعني هذه الأصنام أشياء عاجزة مصنوعة ليست بآلهة على الإطلاق. إن عبدوا الشمس فإن الشمس آية من آيات الله جل وعلا وخلق من خلق الله. إن عبدوا القمر فإنه آية من آيات الله وخلق من خلق الله. إن عبدوا النجم آية من آيات الله وكذا إنه من خلق الله. كذا الكوكب إنه آية من آيات الله ومن خلق الله جل وعلا. كذا الكون بما فيه البحار الأنهار الأشجار الوديان الجبال كل حاجة. ولذلك بين لهم ربنا أن الإله واحد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الشهادة من ربنا أهو انظر لنفسه بأنه واحد إله واحد. ثم ثنى بشهادة الملائكة لأنهم معصومون. ثم ثلث بشهادة أهل العلم من العلماء الربانيين لأنهم عدول وعدلهم ربنا من خلال هذه الآية. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله هو قضية منتهية. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إلى آخره. يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسداتها أهو معطيات مطلوب برهان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إلى آخره. أيضا كما بينت لكم الآيات في سورة النجم في سورة النمل وفي غيرها أهو يعني أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. كل أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله وإله واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله
لفسدتها.
أيضا إما جاء انظر كده، ألم ترى إلى الذي في أطول سورة مدنية، في أطول سورة قرآنية، وهي سورة المدنية، أول سورة مدنية في القرآن، أهو ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا حينما تنظر إلى قول ربنا جل وعلا قل هو الله أحد، أهو واحد لا شريك له، الله الصمد لم يلد، أهو لم يلد، لم تصدر عنه ولادة، ولم يولد أي لم يصدر عن ولادة، ولم يكن له كفوا أحد، الأصل ما له شبيه ولا مثيل، تعالى عن الشبيه تعالى عن المثيل، ليس له شبيه ليس له مثيل، تعالى عن كل ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المهم لو أني تكلمت في هذه ما انتهيت لساعات، لذلك ننتهي بسرعة جدا لأن القضية. والإله الواحد أعظم دليل على أنه واحد، أهو تعالى نقلي وعقلي، أنا عيد أديك نقلي، تعالى عقلي مثلا، كثيرون ادعوا الربوبية والألوهية، يعني تعالوا فرعون مثلا، فرعون لما يقولوا ما يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، من إله ما قالش من رب، أهو يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وبعد كده قولوا ربنا وربنا في السماء الأخير، أهو أنا ربكم الأعلى. تعالى كده بقى لقضية التحدي، هذا يتحدي ويقول أنه رب وأنه إله، وربنا الواحد الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء على لسان الرسل جميعا أنه الإله الواحد. طيب تعالى نشوف بقى التحدي، يهلك هذا غرقا في الدنيا ويستغيث بالإله الواحد ورغم ذلك يجعله الله عبرة لمن يعتبر، إذن البقاء لمن؟ للإله الواحد. النمرود الذي ادعى الربوبيات وتحدى يهلك، والبقاء لمن؟ للإله الواحد. لو أعدت أعطي لكم أمثلة كثيرة جدا، لما جيكم عاد قم ثمود كله 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 الكل يفنى، الكل إلى هلاك، الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. إذن هو إله واحد، من خلال ماذا؟ من خلال أننا عبدناه ولمسنا الأدلة في هذا الكون في أنه واحد، مش كده بس يا جماعة، يعني احنا بنقول الآلهة المزيفة اصلا لا تسمع ولا تبصر لا تضر ولا تنفع، حتى اذا دعيت لا تفعل شيئا على الاطلاق لانها عاجزة مصنوعة. إلهنا الواحد هو الذي يجيب الداعي والذي يجيب المستغيث والذي يجيب المضطر الى اخره. مثلا خذ على سبيل المثال ربنا واحد وهو الذي يدعى، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. ايضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني ركزوا معايا جدا كده، أهو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ادعي بأي اسم من أسماء الحسنى، هو إله واحد. أهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن وإيم العزيز الجبار المتكبر سبحانه الله عما يشوء والله الخالق البار المصور له الأسماء الحسنى، خلاص ادعي بأي اسم. وبعدين ليه؟ لأن الدعاء لربنا الواحد مقرون بالإجابة على طول، الدعاء لغير الله أبدا بل يبوء بالخسارة والبوار. تعال معايا كده أهو، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أهو أنا عايز كل مشاهد ومشاهدة تعيش معايا كده وترد معايا، وإذا سألك عبادي عني فإني أهو تقولوا قريب إيه أجيبوا، يبقى أهو الدعوة مقرونة بالإجابة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الإجابة مقرونة بإيه؟ بالدعاء. طيب تعالوا معاي، وقال ربكم ادعوني أهو قلوا بقى أستجب لكم، الدعاء مقرون بإيه؟ بالإجابة، أي وقال ربكم ادعوني أستجب على طول حتى بدون فائد التعقيب ولا ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم على طول. طيب تعالى كده، أمن يجيب أهو بدأ بالإجابة حتى قبل الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعا، إذا دعا إذا دعا هو أهو على طول مقرونة والإجابة قبل الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعا مقرونة هي بها، أمن يجيب المضطر إذا دعا مش كده بس ويكشف السوء، مش كده بس، ويجعلكم خلفاء الأرض. ولذلك بعدها عقب أإله مع الله قليلا ما تذكرون. طيب تعالوا بقى، حتى في المسجد اوعى تدعي غير ربنا، وأن المساجد لله، وبعدين فلا تدعوا مع الله أحدا. اوعى واحد فقط الذي يدعى، لأن واحد فقط الذي يملك الجواب والإجابة، هو اللي بيملك كل شيء. طب أي حد، سواء بقى يعني كيت من الصالحين، من الطيبين، من الأخيار، من الأتقياء، من الأنقياء، من الجن، من الشياطين، من الإنس، من الأموات، تيجي تدعيه، أو حتى من الأصنام أو أي حاجة، شوف ربنا يقول لك إيه، إن تدعوهم، أهو ركزوا معايا، أنا عايزكم تردوا عليا دلوقتي، تردوا عليا من وراء الشاشة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ده اللي بيقول لنا مين؟ ربنا. والكلام ده ربنا نزله على قلب مين؟ على قلب المعصوم الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللي بلغه لنا مين؟ يا سلام، سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أهو، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يا أخي خلي المستحيل تم، ولو سمعوا، ربنا بقوله ولو سمعوا، حتى لو تم المستحيل، ولو سمعوا، لو تفيد امتناع، اهو شرط امتناع وقوع الجواب، اهو ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني تفيد امتناع الجواب، الامتناع وقوع الشرط، مش هيحصل اصلا، بس اهو بقول لك ما بعد المستحيل. يا مرة ثانية، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. انما قالوا اهو، اما يجيب المضطر اذا دعاء، اما يجيب، واذا سالك عبادي يعني فاني قريب، اجيب، كل اجيب. إنما هنا هو، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. مش كده وبس، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال المفسرون أي بدعائكم، ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك يا جماعة، ربنا علمنا أنه واحد، لأن الذي يستغاث به من؟ واحد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب، اللي هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهو ربنا يقول فيهم إيه؟ سورة الأنفال، إذ تستغيثون ربكم. من اللي بيستغيث؟ ده الحبيب، أعظم مخلوق على ظهر الأرض، ومعاه أفضل الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. أهو، إذ تستغيثون ربكم، اللي هو الإله الواحد، إذ تستغيثون ربكم، ها؟ على طول الجواب أهو، فاستجاب لكم. إنما غيره لا لا لا، بس خلوا بالكم، الإغاثة أو الاستغاثة على نوعين، استغاثة بحي قادر فيما يقدر عليه، واستغاثة بما لا يقدر عليه إلا الله. يعني تستغيث بميت أو بحي لا يقدر على شيء، لا، اوعى. الأولانية زي إيه؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. زي ما استغيث بالقاضي، استغيث بالشرطي، استغيث بالجيران لما يجي عليه حرامي، هذه جائزة لأنهم قادرون على ذلك، منصل أيضا بالأمر التعبدي. إنما في العبادة بقى بما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز. إن استغيث يبقى بربنا بس، لأن دي عبادة لا تصرف لغير الله. إذ تستغيثون ربكم، شوف، فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. شوف وراء على طول، أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين، وما جعله الله إلا بشر ليطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عز وجل حكيم، إلى آخره، سورة أنفال. طيب، الذي يكشف الضر والضر والبلوى الإله الواحد وهو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
هات لي واحد مريض، جيب الأطباء بالإجماع ما عندوش أي حاجة، ويصرخ، هات البطن والقلب ما عندوش حاجة، هات تخصص الكبد ما عندوش حاجة، تخصص السرطان ما عندوش حاجة، الأورام ما عندوش حاجة، كل شيء يصرخ.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مش معنى كده نترك الطب أو الدولة، لا لا لا، حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، تداووا معشر الناس فإن الله خلق لكم دواء. لكن خلي بالك، الطبيب ممكن يفشل ويعجز، وبعدين وما أتيتم من العلم إلا قليلا، في الطب وفي كل حاجة،
ولذلك الطبيب أهو يموت بالداء، طبيب القلب يموت بالقلب، طبيب الكبد يموت بالكبد، المريض بتاع الكبد أو السرطان ممكن ربنا يمد في عمره، ممكن ربنا يشفيه، اللي عنده فنون الطب في شفائه. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى ومن جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى. إذن من الحي الذي لا يموت؟ واحد، الإله الواحد، وهو ربنا جل وعلا. والمهم خلي بالكم معايا جدا، لذلك نقول إيه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، لأن ربنا هو الشافي، الطبيب مش شافي، الطبيب اسمه طبيب أو معالج لكن مش شافي. سبب إنما الشافي مين؟ ربنا الشافي. احفظوها كده، اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الشفاء، ولو أثر مترتب وهو أنه يشفي من يشاء. ربنا هو على لسان سيدنا إبراهيم إيه؟ وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين. خلي بالكم الحاجات دي جدا مهمة أوي أوي أوي. ولذلك قالوا إن الذي يفرج الكرب واحد، وإن القادر على الشفاء واحد، حيث لا كبير يفرج كرب ولا صغير يفرج كرب ولا عظيم يفرج كرب ولا حقير يفرج كرب ولا صغير يفرج كرب ولا كبير يفرج كرب من المخلوقين، بل إن الذي يفرج الكرب واحد، وهو الإله الواحد. ولذلك يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. هاف عندي عشان الوقت طبعا انتهى الآن، إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. أما حلقة الليلة من المجلس فهي معادة إن شاء الله جل وعلا، ونلتقي بكم مباشر في الأسبوع القادم. بس عايز أقول نقطة في غاية الأهمية، بأكد على معرض الكتاب، معرض الكتاب بدار الغد الجديد، وطبعا دار التقوى، وبقول الخطبة في الجمعة القادمة في الجمعية الشرعية بمتعنطر، الخطبة الجاية بتاعت الجمعة في متعنطر في الجمعية الشرعية مركز، طبعا طبعا محافظة الدقهلية، متعنطر محافظة الدقهلية في الجمعية الشرعية. ربنا يبارك لكم ويحفظكم ويغفر لنا ويغفر لكم يا رب، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.